وليس من السنة. وكذلك أيضا ينبغي إذا انتهينا من الدعاء له على صفة ما ورد أن ننصرف إلى بيوتنا، وأن ينصرف أهل الميت إلى بيوتهم، ولا يفتحوا باب أبوابهم للتعزية أو يجلسوا لها أو يجعلوا مهرجانا كمهرجان الزواج من الأنوار والخيام والكراسي، كل هذا من البدع. حتى قال بعض إخواننا المتأخرين إن هذا متلقا من غير المسلمين، لأنهم هم الذين يفعلون هذا ليطردوا عنهم الحزن بهذه التجمعات. ولكن السنة أن لا نفتح أبابا ولا نجلس لأحد. من وافقنا في السوق في المسجد فليعز، ومن لا يوافقنا فالتعزية ليست بواجبة. ثم إن التعزية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحضر أحد أولادها وهو ينازعه الموت، فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذه الصيغة للعزاء. هذه أحسن من قول الناس عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر نميتك. هذه الصيغة الأخيرة لا شك أنها خير، لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. أقولها مرة ثانية. طيب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله والثواب على هذا الصبر، فإن لله ما أخذ يعني الميت، وله ما أبقى يعني الحي، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالموت الذي قدر على هذا الإنسان لم يتقدم ولن يتأخر، لن يتقدم ولن يتأخر. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولقد جرى قصتان من آيات الله، إحداهما حدثني بها من أثق به، قال: قدمنا إلى مكة حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات، فلما رجعنا ودخلنا الريع، الجبال المعروفة هذه، إذا رجل منا قد مرضت أمه، وفي آخر الليل ارتحلنا، وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لأمه ليركبها على فراش اللين من أجل مرضها. فتقدم الحجاج، ولما مشى تاه الطريق في هذه الجبال، يقول: فذهب مع هذه الأودية وهذه الجبال يطلب الحجاج. فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو، وإذا بخضر بادية، تعرفون الخضر، فذهب إليه، خيمة صغيرة، ذهب إليه وسلم وسألهم: أين الطريق؟ قالوا: الطريق وراءك بعيد، ولكن اجلس، نوخ البعير واجلس حتى يبرد الوقت وتمشي. يقول: فأناخ البعير ونزل أمه، ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحها. الله أكبر، هي من أهل القصيم، وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها. لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن تموت فيها. سبحان الله العظيم، هذه من آيات الله. القصة الثانية أن الإنسان لا يدري متى يموت. حدث أن تقابل دباب وهو أظن معروف، وعليه راكبا، وأقبل السيارة من الطريق التقاطع، فلما قربت من السوق الذي جاء منه الدباب وقفت السيارة، يريد السائق أن يتجاوز، إيش؟ أن يعبر الدباب، والدباب وقف يريد أن تعبر السيارة. في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعا واصطدم، فمات الراكب المؤخر الذي على الدباب. شوف العبرة كيف، يعني تأخر هذه اللحظات حتى يتم أجله، لم يتقدم بسرعة حتى تتعس السيارة، ولكن وقفت هذه وهذه، ولما حان الأجل المحدد مشى كل منهما إلى الآخر فحصل الحادث. كل هذا يدلنا على ما قاله الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. وعلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا هو العزاء المشروع. إذا رأيت الإنسان متكدرا حزينا على ميته فتلطف له وقل: يا أخي اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا بأس أن تزيد مثلا فتقول: هذه حال الدنيا، هل رأيت أحدا مخلدا؟ ألم يمت آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا وما أشبه ذلك من الأمور التي تقويها على الصبر. أما فتح الأبواب للناس وإنارة المحلات وضرب الخيام فهذا كله من البدع، الذي أرجو من إخواني طلبة العلم أن نبين ذلك للناس وأن يدعو الناس إلى تركه، ولكن بالحكمة واللين. ويجب أن نعلم أن الأمور التي مكثت في الناس ليس نزعها منهم بالأمر الهين، بل تحتاج إلى نية وإخلاص واحتساب وصدق مع الله عز وجل حتى تزول هذه الأمور التي ليس لها أصل من الشرع. نعم. ليش؟ دلالة باتفاق؟ لا، ما حاجة، لا حاجة إلى هذا. نعم. أما قول الناس الذين يمشون مع الجنازة: وحدوا، أو قولوا لا إله إلا الله، أو ما أشبه ذلك، فلا أصل لها أيضا من السنة، وإنما يكون المشيع كما قلت آنفا، يكون خاشعا يتأمل ويتفكر في مصيره. وأما استعمال الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظة بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة، أن الإنسان يقوم ويخطب، وردت بصفة الجلوس إذا كانوا ينتظرون إيش؟ تلحيد القبر. أما إذا كان القبر جاهزا فالناس سوف يشتغلون بالدفن، ولا ينبغي الموعظة في هذا، لأنه يعيق المبادرة بالدفن. وأما الموعظة بعد الدفن فليس لها أصل إطلاقا، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يعظ الناس، وهو أحرص الناس على البلاغ وأحكم الناس في التبليغ، وإنما يقف ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم.
الشيخ: لمن حق الحضانة للأطفال الذين توفي والديهم؟ وإذا كانت بلد الوصي تختلف عن بلد الحاضن، فهل يحق الوصي أن يحضر الأطفال؟ أرجو تفصيل، أكتونا مأجر.
أرجو من الأخ السائل أن يقبل الحوالة مني إلى المحكمة.
فضيلة الشيخ: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام.
صريخ
أو صريخ الأقلام، فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: جفت الأقلام وطويت الصحف؟
نعم. أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريفها هي الأقلام التي تكون لتقدير الأمور اليومية، والله عز وجل يقول كل يوم هو في شأن، فالتقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف أقلامه.
يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، وإذا سمعوا بعض آيات العذاب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أعوذ بالله.
نعم. أما قول المأموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا أصل له في السنة ولا ينبغي أن يقوله، لأن قراءة الإمام سوف يؤمن عليها المأموم في آخر الفاتحة، سوف يقول المأموم آمين، وهذه تغني عن قوله استعنا بالله. أما تعوده عند آية الوعيد أو سؤاله عند آية الرحمة فهذا له أصل من السنة، ولكن ذلك إنما ورد في صلاة الليل كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية وعيد إلا عذاب إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، هذا في صلاة الليل. أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولهذا نقول في صلاة الليل ينبغي للإنسان أن يقف عند آيات الوعيد ويتعوذ، وعند آيات الرحمة ويسأل، وأما في صلاة النهار فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعل فلا بأس، والمأموم إن فعل أيضا فلا بأس بشرط أن لا يشغله ذلك عن الإنصات لإمامه.
يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده بزيادة حمده، وبعد التسليم يرفعوا أيديهم وهي موضوع على فخار.
نعم. أما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا، والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط. وأما رفع الأيدي عند السلام رفعها عن الأفخاذ وتخبيط الأفخاذ بها فهذا لا أصل له، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه إذا سلموا أشاروا بأيديهم نهاهم عن ذلك، وشبه ذلك بأذناب الخيل الشمس تنفيرا لهم عن فعلها.
فعل كثير من الناس بعد أن يؤدي الصلاة ينفث في يده ويمسح عينيه، وبعضهم إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يدعك عينيه بإبهامين، يقبلها ويدعك عينيه.
أي نعم، هذا يقول إنهم بعد السلام يمسح عينيه،
هذه صفة صفة
ينفذ ويمسح. أي. أما في عند قول أشهد أن محمد رسول الله فإنه يداوي عينه بأصبعه ثم يقبل أصبعه كذا. أي. هذا أيضا ما أدري ما وجهه، وهو من البدع. وهل يعنون بذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا حبيب عيني، نعم، فأنا أشير إلى عيني وأقبل يدي، إذا كانوا يريدون ذلك فيظهر منه أنهم يحبون الرسول أكثر من محبة الله، وهذه خطيرة، محبة الله أعظم من محبة الرسول، وتعظيم الله أعظم من تعظيم الرسول، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينهى أمته عن الغلو فيه ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، ولولا أن محمدا رسول الله ما كان يجب علينا أن نعظمه هذا التعظيم، فهو لم يستحق عليه الصلاة والسلام هذا إلا حيث جعله الله تعالى رسولا، فبكونه رسولا استحق أن يعظم هذا التعظيم. إذن تعظيم الرسول من تعظيم الله، ولا تعظيم الله من تعظيم الرسول؟ تعظيم الرسول من تعظيم الله، والأحق بالتعظيم والذي مع الله وهو الذي لا أحد يشاركه في حقه عز وجل من التعظيم. حتى قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فيجب عليك يا أخي المسلم أن تعرف الأمور وأن تنزل الأمور منازلها، وأن الرب عز وجل هو المستحق للتعظيم الذي لا تعظيم مثله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله من التعظيم ما يليق به عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس تعظيمه أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
هل تبطل الصلاة من يقول استعنا بالله؟
لا تبطل صلاته، لأن استعنا بالله دعاء، والصلاة لا تبطل بالدعاء أبدا، حتى لو دعا الإنسان بشيء من أمور الدنيا فلا بأس. لو قال الطالب: اللهم نجحني في هذا الفصل، ويصلي، يجوز؟ يجوز؟ يقول الطالب في زمن الاختبار: اللهم نجحني في هذا الفصل، يجوز؟ هو قال ذلك وهو ساجد، أو قال ذلك بعد التشهد قبل السلام، يجوز؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ولم يقيد. ولهذا نقول إن بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة بما يعود إلى أمر الدنيا، نقول إن هذا القول ضعيف، وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء، لأن الدعاء عبادة. نعم.
ما حكم تغيب الطلاب عن المحاضرات الجامعية بدون عذر؟ ما حكم المكافأة التي يستلمونها عند حدوث ذلك؟
وين السائل نشوف عنه هذا؟ السائل موجود؟ ها؟ راح للجامعة الآن؟ إذا ما لا فائدة في الجواب إذا كان غير حاضر. تنقلنا له؟ طيب. السؤال يقول: ما حكم تغيب الطالب عن المحاضرات في الجامعة؟ وهل إذا تغيب يحل له أخذ المكافأة؟ الجواب: حكم تغيبه عند المدرسة التي تغيب فيها، يعني أن التغيب له عقوبة معروفة عندهم، إما بخصم، وإما بمنعه من دخول الاختبار، أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها. وأما من جهة المكافأة فالظاهر أنها تحل له، لأنها مكافأة على طلب العلم لا على عمل معين. وإذا كانت المكافأة على طلب العلم فهو طالب علم، وإن تخلف في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزال طالب علم، وليس كالموظف الذي أشرنا إليه في أول جلساتنا.
إذا قدم المصلي والإمام في الركوع،
الخصم أزل له. نعم.
إذا قدم المصلي والإمام في الركوع فهل تجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام؟
إذا دخل المصلي والإمام في الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تجزي عن تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني، فيقول الله أكبر ثم يركع. فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله.
إذا ذكرت رجلا في مجلس ولم أذكر اسمه ولم يعرف أحد من الجالسين، فهل هذا غيبة؟
كان السائل يريد إذا ذكرته بسوء. نعم. إذا ذكر إنسان شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا بأس، مثل أن يقول: إن بعض الناس يفعل كذا وكذا، أو يقول كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل. فإن وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد حذر الله منها سبحانه وتعالى بما ذكر من التشبيه في قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا أعتقد أن الإنسان يكره أن يأكل ميتة البهيمة، فكيف بميتة أخيه؟ والمغتاب لأخيه بمنزلة الذي يأكل لحمه ميتا. ووجه الشبه في كونه لحم ميت أن هذا المغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غير حاضر، فشبهه الله بالميت يأكله من اغتابه. فليحذر الإنسان من غيبة إخوانه المسلمين، وليتق الله في نفسه قبل إخوانه، ولا سيما إذا كانت الغيبة غيبة أهل العلم، فإنها أشد وأعظم خطرا وأسوأ عاقبة. ونحن لا نقول إن العلماء لا يخطئون، كل بني آدم خطأ، ولكن إذا أخطأ أحد من أهل العلم فإن كان حيا فاتصل به واسأله، فربما يكون النقل عنه خطأ. فإن كان الأمر كما نقل إليك فقل له: إذا كان عندك شيء يدل على أن ما قاله خطأ، قل له ماذا تجيب عن قول الله تعالى كذا أو عن قول الرسول كذا وكذا. فإذا ناقشك فإما أن يكون الصواب معك فالواجب عليه أن يرجع إلى قولك، وإما أن يكون الصواب معه فالواجب عليك أن ترجع إلى قولك. هذا إذا كان حيا. أما إذا كان ميتا وقد أخطأ، فإن الأولى بالإنسان أن يذب عن عرضه، عن عرض هذا الميت، وأن يقول للناس: كل الناس يخطئون، فمن الذي عصم من الخطأ إلا من شاء الله تعالى عصمته. فعلى هذا لا يجوز لنا أن نغتاب أحدا من المسلمين حيا ولا ميتا، لا سيما إذا كان من أهل العلم، لما في ذلك من الجناية ليس على العالم هذا وحده شخصيا، ولكن عليه وعلى علمه، بل وعلى الإسلام كله.
شيخ، هل نص المصحف للمتعة بدون طهارة يجوز؟
نص المصحف لا يجوز بغير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والطاهر هو الطاهر من الحدث، بدليل قوله تعالى حين ذكر الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل هذا على أن المحدث ليس بطاهر. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، فالمراد إلا متطهر من الحدث. وأما قول من قال إن الطاهر يحتمل أن يكون المراد به المؤمن، ويحتمل أن يكون المراد به المتطهر من الحدث، ويحتمل أن يكون المراد به الطاهر من النجاسة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإن هذا القول صحيح أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لكن احتمال أن يكون المراد به المؤمن بعيد جدا، لأننا لم نعهد من الشرع أن نعبر عن المؤمن بالطاهر، بل كان يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإذا عبر بالطاهر فالمراد به المسلم المتطهر من الحدث. ولكن إذا كان في مقام التعلم فيجوز أن يلبس على يديه قفازين ويقلب المصحف من وراء هذه القفازين.
هناك من يلقي موعظة أثناء الاستماع لوليمة العرس والزواج، فهل يجوز هذا؟
نعم نعم، يجوز أن يلقي موعظة في اجتماع الناس للعرس إذا اقتضت الحال ذلك، مثل أن يشاهد منكرا أو يسمع منكرا فيقوم ويعظ الناس عن هذا المنكر وأمثاله، أو يسأل عن أشياء فيتكلم عنها ويسمعه من حوله فهذا لا بأس به. أما اتخاذ هذه المجتمعات مكان للمواعظ ففي نفسي من ذلك شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تزوجت: هلا بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. فالمقام مقام فرح وسرور بهذه المناسبة. وقول الرسول من يغني يريد بذلك الغناء المباح الذي لا يصحبه موسيقى أو شيء من آلات اللهو المحرمة، لأن المباح في العرس هو الغناء النزيه النظيف، ولا بأس أن يسحب بالدف. وأما أن يسحب بالطبل أو بالموسيقى أو بالعود أو بالرباب فإن هذا لا يجوز.
ما حكم ما يفعله طلبة العلم من ترك الصفوف الأولى في المسجد والصلاة مكان الحلقة المقام في الدرس، حيث جاء في الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟
نعم، نقول إن حضورهم للدرس ومجالس الذكر لا شك أنه من أفضل الأعمال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ولا شك أيضا أن التقدم إلى الصف الأول أفضل من التأخر. فتعارض عندنا الآن مصلحتان: مصلحة العلم وتحصيله، ومصلحة التقدم في الصف الأول. والعلم أفضل من التقدم إلى الصف الأول، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله، فحرص الإنسان عليه أفضل من حرصه على أن يكون في الصف الأول. وإذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فيكون في الصف الأول أو ما يليه ويحضر الدرس على وجه ينتفع بحضوره، فهذا بلا شك أكمل. ولا يخفى عليكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة أن يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك؟
لا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخول في الصلاة، ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشرع في الصلاة. وقال للرجل الذي يعرف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يذكر له ذكرا أو دعاء مشروعا.
شيخ، رجل نسي صلاة رباعية في الحضر وفي السفر تذكرها، هل يقصرها أم يتمها؟ والعكس، نسيها في السفر وذكرها في الحضر.
إذا نسي صلاة في الحضر وذكرها وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا، وذلك لأنها وجبت عليه كذلك فيجب أن يؤديها كما وجبت. وإذا نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر فإنه يصليها ركعتين فقط، لأنها وجبت عليه ركعتين، فصار المشروع في حقه أن يصليها كما وجبت. وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذه المسألة، وهي قولهم: القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، يعني يشابهه ويماثله. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ووجه الدلالة قوله: فليصلها، أي هذه الصلاة بعينها ووصفها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الزهد؟ هل هو ترك الطعام والشراب والإقلال منه؟
ترك الطعام والشراب ليس زهدا، بل هو نكر عظيم ولو أن الإنسان ترك الطعام والشراب على وجه يضر بدنه كان آثما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أسقط عن الإنسان الوضوء والغسل إذا كان مريضا أو خاف على نفسه، فكيف يذهب هذا الرجل ويدع الأكل والشرب على وجه يضره؟ هذا ليس بزهد، هناك زهد وهناك ورع، زهد وورع، فهل هما بمعنى واحد؟ يقول العلماء: بينهما فرق. الزهد ترك ما يضر في الآخرة، نعم، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أعيد مرة ثانية ولا واضح؟ ها؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. من يفسر ذلك لي؟ طيب شوف كان أحد فاهمها. طيب، واحد اثنين فقط، ثلاثة، يلا قلها. نعم، طيب صحيح، إذن فالزهد أعلى من الورع. الورع أن يدع ما يضر في الآخرة، مثل رجل يأكل ويشرب من الحلال ويأكل ويشرب من الحرام، فإذا ترك الأكل والشرب من الحرام قلنا هذا إيش؟ ورع. وآخر يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام، لكنه لا يأكل من الحلال إلا ما كان نافعا له في الآخرة، وما لا ينفعه في الآخرة يتركه، نقول هذا زاهد. فالزهد أكمل من الورع وأعلى. وأما الزهد الذي يترك الإنسان الطعام والشراب حتى يضر بدنه، أو يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد، أو يقف في الشمس في الحر كاشفا الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بزهد. نعم.
أدركش الإمام.
هلو بدي.
أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم قمت بعد السلام لإتمام الركعة الأخرى التي بقيت عليه، فنبه الإمام إلى أنه قد ترك سجدة في الأولى وقام ليأتي بركعة ولم أتبع، بل أتيت بالركعة وسلمت وانتهيت قبل الإمام.
السؤال مفهوم الآن؟ يقول إنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وسلم الإمام وقام ليقضي الركعة التي فاتت، واضح الآن ولا لا؟ طيب، ثم ذكر الإمام أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، والمصلي إذا نسي سجدة من ركعة حتى وصل إلى محلها من ركعة إلى محلها من الركعة التي تليها لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هذا الإمام لما ذكر أنه ترك سجدة من ركعة الأولى قام وأتى بركعة تامة وسلم وسجد للسهو. فعل الإمام صحيح، لكن هذا الذي قام ليأتي بما فاته هل يدخل مع الإمام لما قام الإمام ليقضي الركعة الأولى أو يستمر في صلاته ويسلم؟ يقول هذا الرجل إنه استمر في صلاته وسلم ولم يدخل مع الإمام، فهل صلاته صحيحة؟ والجواب نعم، صلاته صحيحة. وفي مثل هذه الحال يجوز أن يستمر في قضاء صلاته، لأنه انفرد عن الإمام معذورا، ويجوز أن يرجع ويصلي مع إمامه ويكمل ما فاته بعد ذلك. ما يضر هذا المخالف ما يضر. هل ترون معذور فيها؟
هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر المسجد، أي يحجز له مكان؟
كأنه يشير إلى أن الدرس سابق على الصلاة، يعني يصلي المغرب ويضع مكانا له ثم يذهب إلى الدرس. أقول هذا جائز، لكن بشرط أن لا يتضمن تخطي رقاب الناس، مثل أن يكون في المسجد باب على الصف الأول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى أحدا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يستلزم تخطي الرقاب فلا يضع شيئا يحجز به المكان، بل يضع المكان ويحضر الدرس، وإذا أقيمت الصلاة صلى في أي مكان يتيسر له. لا لا تكومه، هل يبدأ
رضيت الشيخ، ما حكم من يكتب مذكرات يومية لنفسه، أي يكتب ما فعله في يومه كل يوم، من خير وشر الاحتفاظ بها، تذكرها بعد حين.
يقول ما حكم إنسان يقيد ما عمله كل يوم من خير وشر ليراجعه بعد حين؟ فالجواب على ذلك أن هذا بدعة، وأنه ليس من عمل السلف الصالح. والإنسان قد يعمل طاعة في هذا اليوم ويتركها في اليوم الثاني لأنه اشتغل بطاعة أخرى أهم منها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمشي حيث ما تيسرت العبادة، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم أحيانا فيوتر بسبع ركعات، وأحيانا بخمس، وأحيانا بتسع، وأحيانا بإحدى عشرة. كل هذا تبعا لما تقتضيه المصلحة، والإنسان ليس دائما على عمل واحد إلا الفرائض، فلا بد أن تكون مفعولة على الوجه الوارد. وأما النوافل فالإنسان تتغير أحواله، ربما يشغلك شخص عن صلاة الراتبة مثلا حتى يخرج الوقت، لكنك تشتغل به لمصلحة، مصلحة تأليف أو تعليم أو صلة رحم أو إكرام ضيف أو ما أشبه ذلك. فالعبادات في الواقع لا يمكن أن تكون كل يوم على حد سواء.
فضيلة الشيخ، سمعتك تقول أن الذي لم يجود القرآن خيرات، وقال ابن الجزري الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم.
قال لي بعض الناس إن صواب البيت بالنسخ الخطية من لم يصحح القرآن آثم، ولكن سواء كان هذا هو الصحيح النسخة أو الصحيح من لم يجود القرآن آثم، فإن البيت الأول والأخذ بالتجويد حتم لازم يدل على أن من لم يأخذ به فهو آثم، لأن ترك الواجب يستلزم الإثم إلا أن يعفو الله عنه. والصحيح أن ذلك ليس بصحيح، القول الراجح أن التجويد ليس بواجب، وأن الواجب إقامة الحروف بحركاتها التي تقتضيها اللغة العربية. ولو قلنا بما يقتضيه هذا البيت لكان أكثر الأمة الإسلامية اليوم آثمين، لأن أكثرهم لا يقرؤون بهذا التجويد، وهذا فيه إشكال. ولو قلنا إنهم آثمون لقلنا إنهم فعلوا محرما، وفعل المحرم يبطل الصلاة، فتكون صلاة أكثر المسلمين باطلة، وهذا لا يقوله أحد. ثم إننا نقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا على قواعد التجويد ليس بجائز، لأن مد الله والرحمن والرحيم مد طبيعي، والمد الطبيعي هو الذي لا يزيد على إمكانية النطق بالحرف إلا إذا وقف فنعم يزيد على المد الطبيعي. فالمهم أن القول الراجح أن التجويد ليس بواجب، وإنما الواجب إقامة الحركات على ما جاء على ما تقتضيه اللغة العربية وعلى ما جاءت به الرواية والنقل في القراءات.
أرجو من فضيلتكم التفصيل في حكم القصر والجمع في الصلاة لأنه كثرت فيه الأقاويل.
القصر هو السنة في كل سفر، وهذا أمر مجمع عليه، لكن من العلماء من قال إن القصر واجب، ومنهم من قال إن القصر سنة مؤكدة. وأما الجمع فإن سببه الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع بحيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يجعلها في حرج عليه الصلاة والسلام. فمتى كان في ترك الجمع مشقة جاز الجمع، سواء كان الإنسان مسافرا أو كان مقيما ولكنه مريض، أو كان مقيما وحدث مطر أو وحل فيجمع الناس بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر لئلا يشق عليهم الذهاب إلى المسجد مرتين. فخلاصة الجواب الآن، القص ليس له إلا سبب أو سببان. القصر ليس له إلا سبب أو سببان. سببان. طيب، القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر. المرض لا يجوز القصر، لو مرض الإنسان وهو مقيم لا يقصر الصلاة. الجمع له سبب واحد وهو المشقة، لكن صوره كثيرة. قد يكون يشق على الإنسان التفريد من أجل المرض أو من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد، إذا خرج إلى المسجد فيه رياح شديدة مثلا وبرد أو غير ذلك من الأسباب. فالجمع سببه المشقة، والقصر سببه السفر. بل قد نقول إن السفر سبب ثاني للجمع، وأن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له الجمع وإن لم يشق عليه التفريد. وهذا هو القول الصحيح، أن المسافر ولو كان ماكثا مقيما فإن له أن يجمع، لكن ترك الجمع أفضل إلا مع وجود المشقة.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب وفقهم الله الذين يقولون إن الجامع ليس فيها علم، وإن العلم في الحلقات عند المشايخ فقط، لأن النية تختلط في الجامعات، ولأن أكثرهم يهتمون بالشهادة، ولأن بعض المدرسين عليهم ملاحظات وهمهم الاختبار.
نعم. إيش؟ سؤال جيد وغير جيد. نعم، هذا يقول الدراسة في الجامعات ليس فيها علم، وهذا ليس بصحيح. فالمناهج في الجامعات مناهج قوية جيدة فيها علم كثير، لكن إذا فات العلم فليس من المناهج، بل هو من الطالب لا يهتم بالعلم. ثانيا يقول إن النية تختلط، يعني نية الدين ونية الدنيا. وصحيح أنه لا بد أن يكون طالب العلم يريد بالعلم إرادة شرعية لا يريد الدنيا، ولكني أقول إنه أي طالب العلم في الجامعة لا يريد الشهادة من أجل المرتبة أو الراتب، يريد الشهادة من أجل أن ينفع الناس، لأننا الآن أصبحنا لا ندخل في مجال التعليم إلا من كان معه شهادة. ما أدري لو جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليدرس في الجامعة، هل نقبل أن يدرس في الجامعة ولا نقول هات الشهادة؟ لا حسب النظام نقول هات الشهادة ادخل في الاختبار وإذا نجحت خليناك تدرس. فأقول أقول إن أصبحت الأنظمة الآن تقيد طالب العلم، تقيده من النفع إلا إذا دخل الاختبار وأخذ الشهادة. فإذا أخذ الإنسان الشهادة أو درس من أجل الشهادة ليتوصل إلى الدخول في التدريس وقيادة الأمة في أمور أخرى فهذه نية سليمة طيبة وليس فيها شيء. نعم لو أراد الشهادة لأجل أن ينال المرتبة ليكون في المرتبة 15 أليس كذلك؟ إذا تخرج يكون في المرتبة 15 يقول أنا مثلا أخذت الشهادة لنيل المرتبة 15 يقول هذه نية دنيئة. إذا كانت العلوم علوما شرعية وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فالمهم أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة فهذه نية سليمة صالحة وليس فيها بأس. ومع هذا فإني أحث الطلبة الذين في الجامعة وغيرهم على أن يحرصوا على تلقي العلم من الحلقات في المساجد، لأن الحلقات في المساجد علمها مبروك وفيه خير كثير. ولكن يجب أيضا أن يختاروا من المدرسين من يوثق بعلمهم وأمانتهم وعقيدتهم، لأنه قد يدعي الإنسان أنه عالم وهو جاهل، وقد يظن أنه أمين وهو غير أمين، وقد يظن أنه سليم العقيدة وهو مختل العقيدة. وما أكثر الذين يدعون العلم ولكنهم جهال. ويذكر أن شخصا يقال له تومة، تومة حكيم يدعي العلم والمعرفة، وكان يركب حمارا له، فقابله رجل فقال قال حمار الحكيم تومة، على لسان الحمار يتكلم، قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط أهوى من الجاهل المركب، لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل ولا يتكلم، لكن الجاهل المركب يظن أنه عالم فيتكلم. وسأذكر مثالين الآن ليتبين الجاهل البسيط من الجاهل المركب. سألت رجل متى كانت غزوة الأحزاب، فقال لا أدري. وسألت رجلا آخر فقلت متى كانت غزوة الأحزاب، قال كانت غزوة الأحزاب في السنة 12 من الهجرة. فسألت ثالثا متى كانت غزوة الأحزاب، قال كانت في شوال في السنة 5 من الهجرة. عندنا ثلاثة رجال كلهم وجهت إليهم هذا السؤال. الأول قال لا أدري، بماذا تصفه؟ جاهل بسيط. والثاني الذي قال في السنة 12 من الهجرة بعد موت الرسول بسنة كسرة، هذا نقول جاهل مركب. والثالث عالم، لأنه قال ما وافق الواقع. نعم.
الشيخ، هل يجوز الإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت سكتة طويلة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟
نعم، السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وردت في حديث سمرة بن جندب من رواية الحسن عنه، والعلماء مختلفون في مثل هذا الإسناد. ولكن قد ذكر صاحب الفتح أن السكتة الثابتة، إنما السكتة هذه ليست كما قال بعض الفقهاء إنها سكتة تكون بقدر قراءة المأموم الفاتحة، بل هي سكتة خفيفة ليتراد النفس إلى الإمام ولأجل أن يميز بين قراءة الفريضة بين قراءة الفرض وقراءة النفل، ومن أجل أن يشرع المأموم في القراءة فيستمر، لأن المأموم لو بدأت بقراءة السورة من حين ما فرغت من الفاتحة ربما لا يقرأ الفاتحة، فإذا سكت أعطيته مهلة أن يبدأ بالفاتحة استمر وأكملها. وهذا القول هو الراجح، أي أن السكتة تكون سكتة لطيفة لا طويلة، بحيث يتمكن الإمام من ترد النفس إليه، وبحيث يتميز الفرق بين قراءة الفريضة وقراءة النافلة، وبحيث يشرع المأموم في قراءة الفاتحة ليستمر في تكميلها.
هل من السنة التنزه يوم الخميس؟
شلون؟ هل نجيب على هذا السؤال أو لا يستحق جوابا؟ ها؟ هذا يسأل يقول هل من السنة التنزه يوم الخميس؟ إذا كان عنده دليل على ذلك فليتفضل به إن شاء الله في الليلة القادمة، ونحن ننتظر الجواب منه مع الدليل. التنزه يقول يكشف، لا ما هو التنزه.
ما حكم استعمال المكياج أمام الزوج وأمام النساء؟ وما حكم لبس المرأة للثوب الطيب أمام الزوج والنساء؟
أما استعمال المكياج فهذا يرجع إلى رأي الأطباء، والذي سمعت أنه يبهي وجه المرأة ولكنه يضر الجلد على المدى البعيد، وإذا ثبت هذا فلا ينبغي للمرأة أن تستعمله لأن ذلك يضرها في المستقبل. وأما لبس الضيق أمام الزوج فلا بأس به، لأن الزوج يجوز له أن ينظر إلى زوجته كل ما شاء منها، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويجوز كذلك للزوجة أن تنظر من زوجها ما شاء، ليس بينهما عورة، كل يباح له أن ينظر إلى عورة الآخر. فالثوب الضيق أمام الزوج لا بأس به، أما أمام النساء واتخاذ هذا اللباس عادة عند النساء فإني أخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء معهم سياط يضربون رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها. وفسر العلماء قوله كاسيات عاريات بأن عليهن ثيابا لكنها لا تكسهن، إما للضيق أو للقصر أو للخفة، بأن تكون رهيفة يرى من ورائها الجلد. فاتخاذ النساء هذه الثياب أخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاتصاف به.
الشيخ ما حكم قولنا لعمرك أو لعمر الله وأيم الله وفي أمانتك وفي ذمتك؟
القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ذلك أن تقول لعمر الله فإنه حلف بحياة الله عز وجل، وأما الحلف بلا عمرك ولا عمري فقد ورد ذلك عن السلف، لأن صيغته ليست صيغة القسم، فلا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن التنزه عنه أولى، والحلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته هو المشروع.
ما هي الكتب التي تحفظ وتقرأ في بداية طلب العلم وسطه ونهاية؟ العقيدة والنحو والفقه والفرائض ذكر وأصول التفسير والفقه ولغة العرب والسير النبوية ومصطلح الحديث.
ما شاء الله.
هذا نهاية منهج كامل ده. السؤال عن هذا كثير جدا، وهو بأي شيء يبدأ طالب العلم من الكتب. ونقول الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالكتب المختصرة في كل فن. ففي النحو مثلا يبدأ بالأجرمية، لأن كتاب مختصر مفصل واضح. وفي الحديث يحفظ عمدة الأحكام، وفي الفقه يحفظ المتون المختصرة في الفقه على حسب المذهب الذي ينتمي إليه. فإن كان ينتمي إلى مذهب الحنابلة أخذ بالكتب المختصرة في مذهبهم، وإذا كان ينتمي إلى مذهب الشافعية فكذلك، وكذلك الذي ينتمي إلى المالكية أو إلى الحنفية. ولكن يجب أن نعلم أن كتب الفقه التي تقرأ أو تحفظ لا ليس معناها أنها بمنزلة كتب الحديث، لأن كتب الفقه ليست حجة، لكن يجعلها الإنسان أساسا ليبني عليها العلم ولا يحتج بها. الحجة فيما قاله الله ورسوله، لكن هذه من أجل أن يكون طلبه للعلم دائرا عليها فقط، فهي كالفهرس لأحكام الشريعة. أما العقيدة فأحسن ما يكون العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها زبدة عقيدة أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. وأما التاريخ وما ذكره في سؤاله فهذا يرجع إلى علماء التاريخ، مع أنه لا حاجة إلى أن نغيب التاريخ، اللهم إلا إذا كان هناك خلاصة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء، فربما نقول يمكن أن نغيبها الإنسان. طيب ما رأيكم لو أحيلكم على العالم الذي يدرسكم؟ خلاص انتهي، أنا أحيلكم على العالم الذي يدرسكم.
أخذت الشيخ، ما حكم ظهور مدرسي الفتيات في الجامعات على الشاشة التلفزيونية؟
هذا لا داعي له، إذ بإمكان المدرس أن يدرس فيظهر الصوت دون الصورة. وإذا كان لا داعي له فالأولى التنزه عنه. أما التحريم فليس بحرام، لأن المرأة لا يحرم عليها النظر إلى الرجل إلا أن يكون نظرها مقترنا بتمتع أو شهوة فيحرم عليها. وأما إذا لم يكن مقترنا بشهوة أو تمتع فلا حرج عليها أن تنظر إلى الرجل. ولهذا كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم. وقال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وما زال المسلمون تخرج نساؤهم إلى الأسواق وهم ينظرن إلى وجوه الرجال، ولم يقل للرجال احتجبوا عن النساء كما تحتجب النساء عنكم. فإذا كان كذلك فإن نظر المرأة إلى هذا المدرس ليس به بأس، ما لم تشعر بأنها تتمتع بالنظر إليه أو تثور شهوتها عند النظر إليه، فحينئذ يجب عليها غض البصر.
ما حكم ما يخرج من المرأة من الصفرة ويستمر معها هذا وأشبه ما يكون بدم النفاس، فتترك الصلاة والصيام إذا حصل مع ذلك؟
تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا طهرت المرأة فإن ما يخرج منها بعد ذلك ليس بحيض، لكنه ينقض الوضوء. فإن كان مستمرا دائما فإن حكمها حكم من به سلس البول. إذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل ثم تحفظت ثم توضعت وصلت. نعم.
ما حكمه ما ينظر في صلاة يمين ويسار؟
اصبروا يا جماعة، ليش الساعة تسوى عشر الآن؟ ما هو بالوعد الساعة تسع؟
أنا ما بدري ما
بدري. ها؟ الليل طويل لكن يمكن نشق على بعض الناس. السؤال الأخ هذا. ها؟ طيب. أحسن. استرح. وش يقول الرسول؟ إيه؟ طيب يسأل عن المذاهب هل هي بدعة أو غير بدعة؟ نقول إن المذاهب هي أقوال أئمة من علماء المسلمين وهي آراء، لكن البدعة التعصب للمذهب، التعصب للمذهب بحيث لا يقبل شيئا سواه وإن كان هو الحق، هذا هو الذي لا يجوز، لأن الواجب على الإنسان إذا بان له الحق أن يتبعه سواء كان على مذهبه أو على خلاف مذهبه. لكن أهل العلم يأخذون بهذه المذاهب من أجل أن يأخذوا بقواعدها فقط لا أن يجعلوها حجة لهم عند الله، فإذا بان لهم الحق وجب عليهم الرجوع إليه، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لم يقل ماذا أجبتم أحمد بن حنبل أو محمد بن إدريس أو مالك بن أنس أو النعمان بحنيفة أبدا، بل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالبدعة أن يتفرق الناس من أجل هذه المذاهب بحيث لا أقبل ما يكون في مذهبك من الحق ولا تقبل ما يكون في مذهبي من الحق. أما إذا كان إنسان يرجع إلى الحق فلا بأس أن ينتمي إلى مذهب من أجل أن يبني قواعده عليه، ولكنه يأخذ بالحق إذا تبين له. وأما كون الناس الرسول عليه الصلاة والسلام نورا، فإن أراد القائل أنه نور لا ظل له فهذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مكون من ماء مهين كما تكون غيره، ثم كان علقة، ثم كان مضغة، ثم عظاما، ثم أنشأه الله عز وجل ونفخ فيه الروح، ثم خرج إلى الدنيا فصار بشرا يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتزوج ويلحقه الألم، بل كان يوعك كما يوعك الرجلان منا عليه الصلاة والسلام. وأما إن أراد بقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور أن الله يهدي به الخلق وأنه صلى الله عليه وسلم يدل على الخير، هذا حق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم كما قال الله تعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكنه يهدي إلى الصراط هداية دلالة وليس هداية توفيق، فهو لا يقدر أن يهدي من أراد الله أن يضله، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال الله تعالى له ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، نعم، وقال الله له في آية أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالرسول يهدي إلى الصراط المستقيم وليس يهدي الصراط المستقيم. الذي يهدي الصراط المستقيم من؟ الله. أما الرسول فهو يهدي إليه أي يدل، كما يدل الإنسان على طريق مكة مثلا. وأما الذي يوفق الناس إلى الدخول في الهدى والثبات عليه فهو الله عز وجل. نعم خلاص. طيب ربما نقتصر على هذا حتى نكمل صفة الصلاة في المستقبل.